صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. في الكعبة العليا وقصتها نبأ يسيل دما على الحجر، بدأت بإسماعيل عبرتها ودم الحسين نهاية العبر. البيتان للشاعر محمد إقبال الشاعر الصوفي المعروف، حاول في هذين البيتين أن يوجد لون من المقارنة بين حادثة إبراهيم عليه أفضل الصلاة والسلام وولده إسماعيل سلام الله عليه، وبين واقعة الطف أو حادثة الحسين مع الكعبة. بالتأكيد هذا الرجل يحاول أن يبرز وجهات الشبه بين الحادثتين، فنحاول نشوف انه شنو خلال البحث ان شاء الله. انا الحقيقة قبل البحث اود ان اقول شيء، انا الواقع السنة ما كنت عازم اقرأ لانه حالتي الصحية شوية مزينة، بس صاد ضايق محرم وما جماعة لعله ما عندهم احد، والا وضع الشحي ما يسمح لي بالقراءة ابدا إلا أنه اتكالا على الله عز وجل وانقطاعا للحسين سلام الله عليه، الباقي على الله. فإذا صدر مني اليسير اقبلوا مني على كل حال، يعني لا تتوقعون من عندي الكثير لأنه الله عز وجل يعرف. على العموم وجه الشبه اللي حاول أن يبين محمد إقبال خلينا نشوف ما هو. أول أوجه الشبه أن إبراهيم عليه السلام هو الذي بنى الكعبة وساعده ولده إسماعيل. هذه القصة اللي يرسمها القرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، إلى آخر الآية الشريفة. فنبي الله إبراهيم عليه السلام وضع أسس الكعبة الشريفة، وعندما بنى الكعبة كان يستهدف من وراء بناء الكعبة أن تكون محجة للناس يؤمونها لأداء الشعائر المقربة إلى الله تبارك وتعالى. نبي الله إبراهيم مؤسس الكعبة، بناها ورفع قواعدها وأسسها لتكون منارة للناس يحجون إليها ويقضون مناسكهم وشعائرهم هناك ويتقربون إلى الله عز وجل في هذا المكان الجليل. جهة الحسين، صلة الحسين بالموضوع شنو، ودم الحسين نهاية العبر شنو. كأنه النبي الله إبراهيم عندما بنى الكعبة بناها من وجهتين، بناها من وجهة مادية وبناها من وجهة معنوية. وطبعا ما المقصود من بناء الكعبة؟ أن يرصفون الأحجار وتبقى مجرد أحجار يطاف بها، مو هذا الغرض. الواقع الكعبة هي بناء معنوي قبل أن تكون بناء مادي. يعني إذا فرضنا أن الكعبة المقصود بها البناء المادي بس، تتحول إلى صنم مو كعبة. زين. إذن المقصود بها البناء المعنوي، ومعنى البناء المعنوي يعني أن تكون رمز للعبادة، المكان اللي تمتثل فيه أوامر الله عز وجل. البنية اللي لما يقصد إليها القاصد يتلمس عن طريقها طريقه إلى الله تبارك وتعالى، يعني البناء المعنوي. زين، هو هذا الهدف، هدف الكعبة. إبراهيم عليه السلام بناها وأراد تحقيق هذا الهدف، والحسين بدوره حقق هذا الهدف، بمعنى حقق يعني حفظ الكعبة من أن تنهار معنويا. لأنه شلون يعني، لعله من 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 أعظم الأرقام اللي تعطيها الكعبة الشريفة أن الكعبة كل من يقصدها يضع تحت رجليه جميع ما عنده من الأحقاد. فهل معنى ما تقدر تقدره إلا تعرف المحيط اللي عاشوا به أهل الجاهلية شلون محيط. محيط الجاهلية محيط قائم على الدم، يعني قائم على تنانير تفور من الدماء. في كل ليلة من الليالي وفي كل شهر من الأشهر أكثر من حادثة وحادثة وواقعة وواقعة، والدماء تسيل على قدم وساق. الأحقاد قائمة على قدم وساق بين الناس، بس يجون إلى الكعبة في الأشهر الحرم تتلاشى تلك الأحقاد بأجمعها. يجي هذا الرجل اللي عايش بالدماء يلاشيها، يضعها تحت أقدامه ويتخلى عن جميع مسبقاته، يعني عملية تطهير نفسية، تخليص للنفس من الأحقاد، تعويد للنفس على الرياضة، على قبول الروح الاجتماعية. الجانب المعنوي أسسه إبراهيم عليه السلام، وإذا الحسين حفظه. كيف حفظه؟ لما إجا إلى الكعبة بطبيعة الحال أدرك أن بقاءه بالكعبة سوف يسبب هدم الجانب المعنوي من الكعبة. كيف؟ يعني راح يعرضها إلى الهدم، يعرضها إلى التلاشي. كيف يعرضها إلى التلاشي؟ أأكد لك لو ظال بها الحسين كان الدماء انشبكت وكان انقتل في داخلها، وربما يؤدي الأمر إلى أن تهدم وتحرق أشكارها إلى آخره. بس قد يقول قائل شلون يعني هذا قد يكون مجرد تصور؟ لا، هذا حدث بالفعل، حدث في واقعة عبد الله بن الزبير، حدث خلاص سواه يزيد في نفس الوقت جعلها وهدمها، هدمها ماديا ومعنويا. ماديا الأحجار سلطوا عليها المنجنيقات إلى أن تهدمت جدرانها، ومعنويا هدم حرمتها. يعني المفروض هذا المكان اللي تحقن به الدماء، وحتى المجرم إذا استجار بالكعبة، فقهاء المسلمين بصورة عامة يقولون ما يجوز لنا أن ندخل عليه ونشكى نطلعه من الكعبة، ما يجوز. نعم، نضيق عليه بالطعام والشراب إلى أن يضايق، هو يطلع بمحض اختياره. إذا طلع بمحض اختياره برا يقبض عليه، رعاية لحرمة الكعبة حتى لو كان مرتكب جرم. زين، هذا الرجل إجا هدمها ماديا، شلط عليها المنجنيقات، هدمت. بعد ذلك من بعد ما هدمت ماديا هدمها معنويا، خلى السهام في داخلها تشتغل والسيوف تشتغل والدماء شالت. وصل الامر الى درجة ان ارض الكعبة الشريفة تلطخت بالدماء من جراحات بعض الذين جرحوا في داخلها. زين، طيب هذا العمل الى تقييم يوم ما الى تقييم لون. يعني مثلا انا افرضني شاب مسلم اجي ادرس تاريخ المسلمين، تمر بي هالاحداث، من جملة الاحداث اللي تمر بي احداث الكعبة، مثلا اقرأ ان الكعبة وصلت لهالدرجة قصتها. زين، اقرأها واخلص واكمل، مثلا أعرف أن هذا الرجل اللي هدم الكعبة ماديا وأضع حرمتها معنويا لابد أن يكون هذا الرجل يستحق التقييم، يعني يستحق أن نعتب الذنب، لأن إنسان أساء إلى أعظم المقدسات الإسلامية. اجي اقرا لي كتاب ثاني، القى الكتاب الثاني يعتبر لي هذا من ائمه المسلمين ومن خلفاء المسلمين. شلون يعني يعتبره من ائمتهم؟ شوف مثلا الامام البخاري او الامام مسلم في صحيحيهما لما يجي الى هذا الحديث الوارد عن النبي سيكون من بعده 12 خليفة او 12 امام كلهم من قريش، يعد من جملة الائمة يزيد فورنزين، ويذو المتأخرين ايضا يعدوا يزيد امام وامام لابد مفترض الطاعة وخليفة. جن انا تعلي كمسلم هذا وجداني اللي راح يتمزق اقرأ منا ان هذا الشكل سوى، واقرأ منا ان هذا امام مفترض طاعة، سبول يو اقول ان هذا التاريخ مغفل تافه، يو اقول اني انا ما استهم يعني ما عندي قدرة على تقييم المواقف، يو اقول ان التاريخ لا والله كله مختلق، هذا ما يستاهل ان واحد يضيع وقت ويقرأ به. النتيجة كارثة على كل حال على جميع الفروض اللي تصورها، اني انا اخرج بمحصل كارثة اني انا انتهيت الى تاريخ لا يحترم نفسه، لانه بعد اكو شيء اكو خطر اخر على النفوس، هذا جاي يخلق لي القدوة السيئة، يعني جاي يعلمني يقول لي انت اذا مر في تاريخك يزيد يزيد ثاني معناه ما 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 بيبقى مثل ذاك يزيد، يعني ذاك امام وهذا امام ما بي شيء، يعني جاي يخلق لي قدوة دا يروض ضميري على قبول القالورات. زين إذن في واقع الأمر يعني أنا كشاب لما أقرأ التاريخ وأنتهي إلى هاللون من المآسي حتما يحسب حساب إلى ضميري أو ما يحسب حساب إلى ضميري، فالواقع المسألة من هنا. والغريب الأغرب من ذلك كله مثلا شوف هالفترة هذا اللي مر بيها الرجل 3 سنين، سنة من عدها هدمها للكعبة وهدم جانبها المعنوي وهدم جانبها المادي وشيل بيها الدماء، وسنة من عده وقتل بيها منه قتل بيها حواري رسول الله كما يقولون المؤرخين، زين يعتبرون عبد الله بن زبير من حواري النبي. طيب جملة من حملة القرآن مثلا تعرضوا بها إلى الجراح، هذولا سنة مثلا، سنة أخرى مثلا في المدينة البلد الثاني المقدس يرحون بي 700 بس من حملة القرآن، انذبحوا 700 واحد من حملة القرآن الكريم و10,000 من غمار الناس، وانهكت عوائل المدينة، وانتهى الأمر إلى درجة أن الطفل ينوخذ من صدر أمه ويضرب بعرض الجدار، وسنة ثالثة ينقتل بها النبي بقتل الحسين، لأنه انقتل الحسين والحسين دمه دم النبي، وانقتلوا أهل بيته وشبيت نشاءه. من بعد هالأحداث كلها يسويها هذا الرجل، وتيجي تقرأ لواحد قطب من أهم أقطاب المسلمين من كبار أقطاب المسلمين يقول أنا من أمر بتاريخ يزيد ما أشوف ضميري يسمح لي أني أشتمه أبدا، لأنه ده يكون تاب هذا، يعني يقتل 700 من حملة القرآن و10,000 من الناس ويريق دماء النبي ويهدم الكعبة ويهدم المدينة ويعتدي على عباد المسلمات، بعد هذا توب يتوب وتوبته مقبولة قوت أبني عند الله، يعني شو قضى عليه التاريخ؟ أنت لما تقرأ إذن يظلك إيمان بالحياة كلها، يظلك إيمان بالدنيا كلها، يظلك إيمان بالقيم كلها بالتاريخ كلها. على العموم مأساة عجيبة، مأساة ما نعرف التخلص منها كيف الى اين يعني راح ينتهي الامر حتى نقدر نخلص ضمير الفرد المسلم من هالمتناقضات. وعي عندما يعي الاحداث شلون نقدر نخلص وعي المسلم من هاللون من التناقض الذي يحدث، واحنا في امس الحاجة الى تقديم القدوة الحسنة لبناء الضمير المسلم ضمير الفرد المسلم بناء صحيحة. إذن أول أوجه الشبه اللي يلمح إلها محمد إقبال، نعم اللي يقول في الكعبة العليا وقصتها نبأ يفيض دما على الحجر، بدأت بإسماعيل عبرتها ودم الحسين نهاية العبر، العبرة الثانية اللي أشار إليها ياهو، العبرة الثانية اللي أشار إليها أن إبراهيم عليه السلام لما بنى الكعبة الشريفة والحجر وضع في موضعه أراد أن يقدم كبشا للفداء. شنو كبش الفداء؟ رأى في المنام أن يذبح ولده، أن يذبح نبي الله إسماعيل عليه السلام، أن يقدمه كبش فداء. زين، الله عز وجل لما علم صدق عزيمته وإقدامه على إراقة الدم أو تقديم ولده قربان، أوحى الله عز وجل إليه أن يمتنع عن ذلك وأنه سيفدى بذبح عظيم، فداه الله عز وجل بكبش. هذا موضوع الكبش أكو بيه معنى طريف شوية. هذا الكبش تقول كتب الحديث عند المذاهب الإسلامية تقول أن هذا هو الكبش الذي أنزل من الجنة مع نبي الله آدم، يعني عاش هذا الكبش من زمن نبي الله آدم إلى زمن نبي الله إبراهيم، جد يعني سنوات تصل إلى الآلاف. زين، طيب إذا كبش يمكن أن يعيش مثلا 2000-3000 سنة، وتقرأها للقصة مثلا في كتاب محترم مفرد من كتاب البخاري أو غيره. زين، معنى ذلك ما تلقى عليها القصة علامة استفهام، ما بيها تقول معجزة، في إعجاز، ما بي علامة استفهام ما بي. لكن ليش لما واحد مسلم يقول أن صاحب الزمان عاش 1500 سنة يقولوا لك مخرب؟ إيش معنى؟ ليش من البرق يعني؟ إذا كان المعجزة ممكن أن يعيش كبش، ممكن هاي آلاف السنين يعيشها ويمر المؤرخ يقرأها للقصة وما بيها أي بأس ولا يضع عليها علامة استفهام ويقول ما بيها بأس معجزة أراد الله عز وجل أن يفدي نبيه وجاب له هذا الكبش اللي عاشه طويل، على أنه ماكو فرق الكبش اللي يفدى بإسماعيل كبش الفداء، ما يفرق أن يكون عايش 2000 سنة أو عايش 5 سنين، مو فرق فيه يعني طول العمر، ما إلى مدخلية هنا. وإذا كان مثلا كبش مقدس، هي مو مسألة كبش مقدس، مسألة رمز لإراقة دم الفداء. هذا الكبش الله عز وجل جعله رمزا وفداء لنبي الله إسماعيل، فدلى نبيه بهذا الذبح العظيم. فأقول أن هذا لما يعيش آلاف السنين، أنا ما لما أمر على الخبر ما أضع علي علامة استفهام، أقول لا زال موضوع معجزة، موضوع المعجزة يمشي ما بي أي بأس، موضوع إعجاز. وإذا كان موضوع إعجاز ما موضوع ما حد يسأل، لأنه خارج الحدود المتعارفة. معنى معجزة يعني معجزة تخرق الأمور الطبيعية، يعني مو من الأمور الاعتيادية الطبيعية. طيب ليش أنا مثلا لما أقول أن الإمام سلام الله عليه عاش 1000 سنة أو 1500 سنة تيجي لي أنت تعتبرني مخرف، تيجي تقول فعلى عقولكم العفاء لأنكم ثلثتم العنقاء والغيلانة؟ ليش؟ مع العلم النبي صلى الله عليه وآله هو بالذات يقول من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. طيب إمام زماني أنا أعرفه غير يكون موجود، يلا أعرفه، ها؟ إذا مو موجود أنا كيف أعرفه؟ يعني أعرفه شخصا غير موجود، شلون أتعرف إليه حتى لا أموت ميتة جاهلية؟ لازم أتعرف إليه عن طريقه، عن طريق آثاره، لازم يكون موجود. هاي أدلة، أحد الأدلة على وجوده يعني، شمارد نفس الموضوع قد يجي وقت مناقشة وقت آخر. فإذا أنا لما أأخذ وجود الإمام من الأحاديث معناه أنا مخرف، لا، أنا فاهم الحديث وما أخذ الرأي، لا أنت عقلك عبقري وعقول الآخرين مخرفة. لا، على كل حال إنما أكو واحد شوية يقيس الأمور قياس موضوعي، واحد لا يقيس الأمور قياس ذاتي. إحنا لما ننظر إلى قضية لازم نقيسها قياس موضوعي. أعود إلى الموضوع، الله عز وجل لما أراد نبي الله إبراهيم أن يريق دما بالكعبة تقربا إلى الله عز وجل، أراد أن يقدم ولده ذلك الكبش، كبش الفداء، فوقاه الله عز وجل بكبش وجعله ذلك الذبح العظيم وقاية له. ولكن لما أراد الحسين أن يضع فداء للكعبة، الله تبارك وتعالى ما قبل من عنده أن يذبح كبش، إنما أراد من عنده أن يذبح أن يقدم شباب آل محمد أضاحي. نعم، أن يجعلهم فداء لئلا يراقوا الدم بالكعبة، الدموا بالكعبة. وأنا أكد لك دماء المحمد كلها أريقت من أجل شعائر الله، ما أكو عندهم دم أريق من أجل الحقد أو من أجل قضية أو رغائب موقتة. يعني الغريب، شفت إثر التعليل عند واحد من المتأخرين، تعليل وايد غريب في بابه. هذا لما يجي هو يتصور أن الإمام المهدي من ذرية الإمام الحسن، يقول مو من ذرية الإمام الحسين، يأكد أن من ذرية الإمام الحسن، المصدر موجود عندي، ويقول شنو الشبر ليش صار من ذرية الإمام الحسن؟ يقول لأن الإمام الحسن زهد بالحكم، ما رغب بالحكم، يعني ما عنده رغبة وإلحاح على الحكم، زاهد بالدنيا كلها، فأراد الله أن يجعل من أولاده من يحكم الدنيا، فجعل المهدي من أولاده. لكن الحسين لا، ما زهد بالحكم، كان يطارد على الخلافة وانذبح من أجله. ويا غريب، ويا غريب، ويا غريب. يعني تتصور يصل الأمر ببعض الناس إما عدم فهم أو حقد إلى هالدرجة؟ ما أدري، تصور تقول له إنت هذا هو اللي يطلب خلافة يطلع له 70 واحد وياه، يقابل بهم عشرات الآلاف من الجيوش وطالع يطلب خلافة اللي عنده 70 واحد. آخر أبسط الناس يعرف أن الإنسان لما يريد شيء يكون يهيئ له، يعد له العدة، يهيئ له أهبته، يضع له الأمور الأساسية. الحسين سلام الله عليه يمكن أن يطلع يقابل جيوش مشرق ومغرب 70 شخص، هذا معناه يطلب خلافة؟ هذا هدفه؟ هو هذا كان حسين اللي يكتب مكتوب من كربلاء إلى أهله، هاي الوثيقة اللي نصون عليها المؤرخين كلهم، ابن جرير الطبري، ابن الأثير الكامل، كتب التاريخ، كتب المقاتل، تنص على هالوثيقة، يكتب بسم الله الرحمن الرحيم: أما بعد، فمن لحق بنا منكم استشهد ومن تخلف لم يبلغ الفتح. صريح العبارة، يقولون اللي يطلع اللي يلحق بينا ترى يجي للشهادة، ما عندنا حياة، لا يصور أنه راح تكتب له حياة، لا، من يتبعنا فليعرف أنه جاي للتضحية. أكو أصرح من هالعبارة؟ عبارته في خطبته على مكة: كأني بأوصال هذه تقطعها عشلان الفلوات بين النواويس وكربلاء، فيملأنا مني أكراسا جوفا، أنا رايح أقتل، وين إذا رايح يطلب الخلافة؟ ما أدري. بس شو تلحق على وحدة اثنين ثلاثة؟ مصيبة والله، والله مصيبة الواقع. على العموم، كبس الفداء إذن عند الحسين، أكباس الفداء عند آل محمد، كلها كانت من أجل رفع شعائر الله عز وجل، وليست من أجل رغائب مؤقتة. لأن اللي يريد لرغبة مؤقتة يعني يريد من عندها، يريد من وراءها فلوس ينتفع بيها، أو دار يسكن بيها، أو أموال يتصرف، لا أبدا. هذا المعنى واي بعيد عن سير أهل البيت، المعنى بعيد تماما عن سيرهم وعن سلوكهم المعروف. مو عبد الله ابن عباس حبر الأمة يقول في طريق الإمام علي إلى صفين: طبيت عليه لقيته يخصف نعله، عنده فد نعل عربية، نعل بسيطة جدا على ذات شراك، نبذ إلي النعل، قطف إلي قال لي: انظر يا ابن عباس كم تساوي هذه النعل؟ وش تساوي؟ نعل بسيطة ما تساوي شيء. قال: إن الله يعلم أنها أهم عندي من خلافتكم، إلا أن أقيم حقا أو أدفع باطلا. ترى هواي أنا أنتفع بهاي أكثر مما أنتفع بخلافتكم، لأن هذه أنا أنتفع بها، أشيل رجلي عن الأرض وتحفظ رجلي عن التراب وعن حر الأرض، حر الصحراء، لكن خلافتكم بالعكس مسؤولية، عبء على عاتقي، هاي أنتفع بها واللي تؤلمني تتعبني. هذا مو إنسان يدور رغائب مؤقتة أو يدور لذة، إنما هو إنسان يبحث، فكل ما يبحث عن إقامة الحق ودفع الباطل. هذا الوجه الثاني اللي يشير إلى من أوجه الشبه. الوجه الثالث يقول: بدأت بإسماعيل عبرتها ودم الحسين نهاية العبر. الوجه الثالث هو أن الكعبة يتجدد موسمها في كل عام. زين، تتصور اي مسلم يسد الى البيت الحرام يلبي تلبية لنداء نبي الله إبراهيم عليه السلام، وأذن بالحج يأتوك رجالا. نداء إبراهيم، صوت إبراهيم الذي حفظه التاريخ ووعته الأجيال وما يزال يعيش بالدنيا، هذا يلبيه من في الأصلاب ومن في الأرحام، وكل مسلم لما يتوجه إلى الحج يلبي تلبية لنداء إبراهيم، هدوي سنويا شمعة حول الكعبة إحياء لمشاعر الله التي أسسها نبي الله عز وجل إبراهيم وولده إسماعيل. فكل مسلم يدخل يلبي لصوته، لنداء صوته. والحسين الذي احترم الكعبة شاء الله عز وجل أن يعطيه نفس الخاصية أن تسمع تلبية النداء لصوت الحسين في كل عام، في كل محرم يمر. شنو هذا؟ مو يقول شيخ جعفر الحلي، يقول في إحدى روائعه: في كل عام لنا بالعشر واعية تطبق الدور والأرجاء والشككة. وآخر يقول: يا وقعة الطف، قد أششت في كبدي ضرام وقد ليوم الحشر مشعورا، كأن كل مكان كربلاء لدى عيني، وكل زمان يوم عاشورا. الواقع أن هذه الصورة تركها الحسين، طبعها على التاريخ، وترك صوته مدويا، ترك هذا الصوت المدوي الذي يلبي به نداء الواجب ونداء التضحية في سبيل الله. إذا كان المسلم يلبي لنداء إبراهيم، فالمسلم في ذكر الحسين يلبي نداء الحسين الذي وقف أيضا يدعو إلى إعجاز مشاعر الله، ألا وإن الدنيا قد أدبرت وتنكر معروفها وذهبت حذاء، ولم يبق منها إلا صبابة صبابة الأناء وخشيش عيش كالمرعى الوبيل، ألا تنظرون إلى الحق لا يعمل به وإلى الباطل لا يتناهى عنه، ليرغب امرؤ في لقاء ربه محقا، فإني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا شقاء وضرما. هذا الصوت المدوي الذي أعلم أنه يضحي من أجل الحق، والذي أعلم أنه يريد بذلك أن يضرب المثل الأعلى للناس حتى ينهجوا على منواله، ظل هذا الصوت المدوي ولم يمت. ففي كل عام يلبى هذا النداء في هذا الشهر. وكثير من الناس تصوروا أنا راح يخنقوا لصوت الحسين، ويتصوروا أبدا، صوت الحسين لا يخنق، يتمرد على التراب، يتمرد على كل قيد يوضع في طريقه. ليش؟ لأنه صوت الضمير، وصوت الضمير لا يموت، أنه صوت الحق، وصوت الحق لا يخبو، لأنه كلمة الله، وكلمة الله لا بد وأن ترتفع. فهذا الدوي في كل عام الذي نسمعه بالنسبة إلى الكعبة، كرم الله عز وجل به الكعبة وجعله شعارا لها، وكرم هذا الرجل وجعل شعارا له تلبية نداء صوته على أعماق التاريخ. يمر المحرم وتتهيج النفوس، كل ذلك استجابة إلى نداء الحسين، انقطاعا لذلك الصوت الهادر الذي وقف يوم الطف يرفع بيد إلى السماء دماء طاهرة، ويرفع على شفاهه صلاة مخلصة لله، وهو ينظر إلى الضحايا تضطرب بين يديه ليقول: اللهم إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى. ولذلك كان المحرم أكو بإيحاءات بالنسبة إلى نفوس أهل البيت، كان إذا مر هذا الشهر يوحي إليهم بهذا الموقف الكريم، ويوحي إليهم أيضا بصورة الدم الطاهر، ودم الحسين نهاية العبر، ذلك الدم. يقول الريان بن شديد: كنت أدخل على الإمام الرضا في أيام المحرم أرى وجهه كاشفا متغير اللون، قلت: سيدي ما لي أراك كاشفا متغير اللون؟ قال: وفي غفلة أنت يا ابن شديد، قلت سيدي ما الأمر؟ قال إنها أيام المحرم يا ابن شبيب، إن كنت باكيا لشيء فابكي لجدي الحسين، فلقد قتل وقتل معه من أهل بيته نجوم السماء، تلك المصارع التي عز على رسول الله مراها. تلك الوجوه المشرقات كما الأقمار تسبح في غدير دماء خضبوا وما شابوا، وكان خضابهم بدم من الأوداج لا الحناء ومغسلين ولا مياه لهم سوى عبرات ثكلى حرة الأحشاء نزنب كربلاء بالشوم لا هال لا عدنا غمام البجات لا هال إهلال كريت يا عاشور لا هل هليت بذبح قام علي ويح المحرم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم فرج عنا، اقضي حوائجنا، من على مرضانا بالصحة والشفاء، آمنا في أوطاننا. إخواني من أوصاني بالدعاء، الإخوة المؤسسون تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، اللهم بلغ الجميع ثواب الفاتحة.